الصفقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها، فهل صحيح هذا؟ وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعا والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين، إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل ومن كسب طيب ووقعت في محلها، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية. ولا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق والصدقة مندوبة ليست بواجبة ويدعى دينا واجبا عليه، فليبدأ أولا بالواجب ثم يتصدق. وقد اختلف أهل العلم حين إذا تصدق وعليه دين يستغرق، فمنهم من يقول إن ذلك لا يجوز له لأنه إضرار بغريمه وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب، ومنهم من قال إنه يجوز لكنه خلاف الأولى. وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده، لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي الدين، لأن الواجب أهم من التطوع. وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه، فمنها الحج. فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه. أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط. فمن أهل العلم من يقول إن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، ومنهم من يقول إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين، بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص الإسراف. ومنهم من فصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين، وإن كان من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط. والصحيح عندي أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحديث في البخاري بهذا اللفظ. ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون جهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين، الجهة منفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال، فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: هناك رجل مصاب بمرض عصبي فيأتيه الإغماء أحيانا ويستمر به مدة ثم يفيق، فما الحكم بالنسبة للوضوء؟ هل ينتقض بالإغماء أم لا؟ وكذلك لو طالت مدة الإغماء حتى فاتت عدة فروض من الصلوات، فهل يقضيها أم لا يقضيها؟
أما الوضوء فإنه ينتقض بالإغماء،
لا،
لأن الإغماء أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء. أما النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحس بنفسه فإن هذا لا ينقض الوضوء، سواء كان من نائم أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ أو أي حال من الأحوال، ما دام لو أحدث لأحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء. فالإغماء أشد من النوم، فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه الوضوء. أما لو أغمي عليه مدة فات بها عدة صلوات أو صلاة واحدة، فإن العلماء اختلفوا في هذا، هل يجب عليه القضاء مدة الإغماء أو لا يجب؟ فمنهم من قال إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الإغماء، قالوا لأن الإغماء كالنوم والنائم يجب عليه قضاء الصلاة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على المغمى قضاء الصلاة، وذلك لأنه لا يصح قياسه على النائم، لأن النائم إذا استيقظ وتر وصح، بخلاف المغمى عليه فإنه لا يملك إيقاظ نفسه ولا يملك أحد أن يوقظه، فبينهما فرق، ومع وجود فارق لا يصح القياس، ولكن الاحتياط والأولى أن يقضي إبراء لذمته، ثم إن كان هذا واجبا عليه بأصل الشرع أو بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا عليه فإن ذلك يكون تطوعا يؤجر به عند الله.
السؤال التالي من المستمع وردي محمد الوردي من سوريا، يقول: كان لأخي الشقيق ابن رضيع وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت أمي بإرضاعه، فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين أم لا؟
إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك 5 رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا لها، وإذا كان ابنا لأمك كان أخا لك ولإخوانك، وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات إخوانك، لأنه يكون عما لهم، ولا يتزوج كذلك أحدا من أخواتك أو من بنات أخواتك، لأنه أخ لهم وخال لبناتهم. هذا إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي إما حولان على المشهور، وإما قبل الفطام على القول الثاني. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنه لا يؤثر شيئا، ولا يكون الرابع إذنا للذي رضع منها أو للتي رضع منها، وحينئذ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالا لهم.
الرسالة التالية بعثت بها المستمعة السودانية، لم توضح اسمها، بعثت بثلاث أسئلة. في سؤالها الأول تقول إنها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين أهل زوجها، فقالت لأم زوجها: ابنك مثل أخي، تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم أخوها، وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك، فما الحكم في مثل هذا القول إذا صدر من المرأة؟
الحكم في هذا القول أنه لا يحل لها أن تنطق بهذا النطق، لأنها شبهت من أحله الله لها بمن حرمه الله عليها، وهو كذب وزور، ولكنه ليس له حكم الظهار، أي أنه لا يلزمها أن تكفر كفارة الظهار، لأن الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. لكنه بالنسبة للمرأة إذا طلبته لزوجها يلزمها كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وتكون الأيام متتابعة. والإطعام طعام المساكين يكون على وجهين، فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويدعوهم إليه فيأكلون، وإما أن يدفع إليهم من أوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار 6 كيلوات، والأولى أن يكون معه لحم يقدمه حتى يتم الإطعام ويكمل.
لا نعم. 6 الكيلو للجميع 10؟
نعم، 6 الكيلو للجميع 10.
نعم. السؤال الثاني تقول: إنها منذ أن وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها، فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن.
يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك، يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها.
السؤال الأخير تقول: ما هي الأذكار والأدعية المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة؟ وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات، بمعنى هل لكل صلاة دعاء خاص بها، أم هو دعاء واحد وذكر واحد يقال بعد كل صلاة، وما هو؟
الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة، فإذا أتى الإنسان بنوع منها كان كافيا، لأن العبادات متنوعة، يجوز بل يشرع للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها. مثال ذلك الاستفتاح، فيه استفتاحات متنوعة، إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع، ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفيه أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا استفتح بالأول أو بالثاني أو بغيرهما من مواضع الاستفتاح، وهو الذي يقال في أول ركعة قبل الفاتحة، فلا حرج عليه، بل هو الأفضل أن يستفتح بهذا تارة وهذا تارة. وكذلك ما ورد في التشهد، وكذلك ما ورد في أشكال الصلوات. فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر 3، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول أيضا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99، وهذه 99، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويجوز أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة جميعا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة جميعا، بما أنه يسبح 33 مرة وحدها ويحمد 33 مرة وحدها ويكبر 33 34 جميعا، هذه 100. ويجوز أيضا أن يقول بدلا عن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. فهذه الأنواع الأفضل أن يأتي الإنسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد أتى بالسنة. أما في صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكذلك يقول رب أجرني من النار 7 مرات. واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله على الإنسان، ذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد، منها أن تنوع العبادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقول من الذكر، فإن الإنسان إذا دام على ذكر واحد صار يأتي به كما يقولون روتينيا بدون أن يحضر قلبه، فإذا تعمد وتقصد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور القلب. ومن فوائد تنوع العبادات أن الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر بسبب من الأسباب فيكون في ذلك تسهيل عليه. ومنها أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر فيكون بذلك زيادة ثناء على الله عز وجل. والحاصل أن الأذكار الواردة في الصلوات متنوعة كما سمعتم إلى بعض منها. نعم
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ها نون من العراق التأميم، يقول لي بعض الأصدقاء الذين كثيرا ما أجلس معهم وأقضي بعض الوقت معهم فيحدث أحيانا منهم بعض المخالفات الدينية في الطريق، فأذكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها لمن جلس فيها، ولكنهم يكابرون ويقولون إنها واجبة على من جلس في الطريق لا على من مشى فيها، فما رأيكم في هذا وما هو الحديث الذي يتحدث عن هذا المعنى؟
رأينا في هذا أن ما ذكروه من أن هذه الحقوق إنما جاءت في من يجلس على الطريق لا في من يمر به هو صحيح، جاءت في من يجلس على الطريق حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس على الطرقات، أو قال في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، قال فناديتم فآتوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال قطع البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا،
وهذه الحقوق الخمسة وإن كانت جاءت في الحديث حين جلس في الطريق فإنها واجبة حتى في على من مر بالطريق، فإن غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل أحد، كل أحد يجب عليه أن يكف أذاه وأن يغض بصره عما لا ينبغي عما لا يجوز النظر إليه، وأن يرد السلام وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فهؤلاء الأصحاب إن امتثلوا ما نهيتهم عنه وتركوه فهذا خير لك ولهم، واستمر على صحبتهم إذا كانوا يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر. أما إذا أصروا على ما هم عليه ولم يقلعوا عما حرم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالها وما هو أعظم منها فإنه لا يجوز لك أن تصاحبهم، لأن مفاحد فاعل السوء له حكم فاعله، قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، حيث إن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن من جلس مع من يفعل المنكر وهو كاره لهذا المنكر بقلبه فإنه قد سلم منه، وهذا فهم خاطئ، لأن من كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مكان أو في حال يكرهها، لو صدق لفارقه. فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار بالقلب لأنه علامته، أما أن تجلس معهم وتقول أنا أكره ما يفعلون فهذا يخالفه الواقع وهو جلوسك مع أهل المنكر. فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا بمفارقة مكان المعصية ومن يمارس هذه المعصية.
السؤال الثاني يقول: توجد بقرب قريتنا مقبرة وقد جعلت من فوقها الطرق ويجلس الناس عليها، فهل يجوز لهم ذلك؟
لا يجوز أن تجعل مقابر المسلمين طرقا يتفرق الناس بها أو يجلسون عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن نجلس أحدكم على شمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جنبه خير له من أن يجلس على القبر. والواجب أن ترفعوا هذا للمسؤولين لديكم، إما للبلدية أو للمحكمة أو لهيئة الأمر المعروف عن المنكر أو للمسؤول عن هذا الأمر، حتى يزال هذا الطريق وتحترم مقابر المسلمين.
وكنا في حلقة ماضية قد استعرضنا سؤالين له وبقي له هذا السؤال، يقول: والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا، وقد أثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة بيننا إلى أن انتقل هو وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر وهجرونا من كل شيء، حتى إنها تسب والدي وتشتمه وقد جعلتني أكرهها كثيرا وأحيانا أدعو عليها وعلي بالموت، فهل علي إثم في ذلك وهي ماذا عليها في فعلها ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن العدوان على المسلم ولا سيما من بين ثوبين الصلة منه محرم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أخيه المسلم بالأذى بقول أو فعل، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والواجب عليها وعليكم أيضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة، وأن تزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية، وإن الإنسان لا يأخذه العجب أن يقع هذا من والدة لأولادها ومن زوجة لزوجها، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، وعليكم أن تبدأوا الحياة من جديد وأن تنافحوا أمكم بما فيه الخير والصلاح حتى لا توجئ الوالد إلى الخروج بزوجته الجديدة وأبنائها، وإذا أمكن إعادة أمور إلى مجاريها وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا فإن هذا هو الأولى. وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك وعليه هذا الموت فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل الله الهداية لوالدتك، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، إذا شاء واقتضت حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليها فإن ذلك ممكن وليس على الله بعزيز. فعليك يا أخي بالصبر وكثرة الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك بما فيه الخير والالتئام والائتلاف.
بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك بعث برسالة يقول فيها: أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان وحرصا مني على الإقلاع عنه كلية، فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا، وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة، ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن، فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه، وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط، ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت، فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعد ما حدث، ولكني ما زلت ممسكا لها وحياتنا عادية جدا، فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق، جزاكم الله خيرا.
الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي، حكم يمين وعليك كفارة يمين، ولكني أنصحك عن أمرين. الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق، فإن هذا أمر خلاف المشروع، فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان، لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة، ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التب، لأن هذا ما حدث إلا أخيرا، لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة. فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن هذا الشراب يعني الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت، كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء. ومنها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذه دلالتها كالآية الأولى. ومنها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يستطيعون التصرف في المال، نهى أن نعطيهم الأموال، وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون صرف المال فيه صرفا، بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال. ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث إن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له. فنثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، وهو نفي بمعنى النهي، ألا
يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار في الغير، وحينئذ نقول هل في الدخان ضرر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر، وحينئذ نكون داخلا يكون المصلي فيه مميزا، أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يخلق هذا الإنسان فإنه لا تشرع الصلاة عليه. ولهذا لو قال قائل الآن سوف يصلي على أبي بكر أو على عمر أو على النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أو على غيره من مات قديما لقلنا إن هذا ليس بمشروع. لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه موجود ومن أهل الصلاة يعني مميزا، فإن لك أن تذهب أن تصلي على عليه صلاة الحائض. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلى على الغائب إلا في حدود شهر فقط، وما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه، ولكن الصحيح أنه لا بأس، إلا أنه يشترط ما ذكرت، لأنه إذا مات قبل أن تولد مثلا فإنك لست مخاطبا بالصلاة عليه أصلا، وكذلك لو مات في سن لم تبلغ فيه حد التمييز فإنك لست من أهل الصلاة عليه. نعم.
السؤال الثاني يقول: في قريتنا مسجد قديم ومندثر، وقد عمل بعض الناس عندنا على تخريبه هدموا جزءا منه ثم توقفوا وقاموا ببيع بعض الأخشاب التي هدمت، ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب فقد اشتريت بعضها وانتفعت بها في بناء بيت لي، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد هدم ليعاد بناؤه على وجه أكمل وأنفع، فإن بيعه في مثل هذه الحال لا بأس به، ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد. أما لو كان هدمه كناية
تخريب
للتخريب فقط فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.
السؤال الثالث يقول: أهل قريتنا عندهم عادة في رمضان، وهي صلاتهم 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك بعد صلاة آخر جمعة في رمضان، ويعتبرونها قضاء عن أي فرض من هذه لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان، فما الحكم في هذه الصلاة؟ وهل لها أصل في الشريعة الإسلامية أم لا؟
الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع،
وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم فإنها سيئة عند الله عز وجل، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الصلوات الخمس التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في آخر يوم رمضان لا أصل لها في الشر. ثم نقول هل إنك لم تخل إلا في خمس صلوات فقط؟ ربما كنت أخللت في عدة أيام لا في عدة الصلوات، والمهم أن ما علمت أنك مخل فيه فقضه متى تعلم متى علمت ذلك بدون تأخير. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما أنك تفعل هذه الصلوات الخمس احتياطا كما زعمت فإن هذا منكر ولا يجوز.
السؤال الأخير يقول ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لإنسان قد يكون هو مؤسس المسجد وبانيه، هل تعتبر الصلاة صحيحة أم باطلة؟
لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا خلف المصلين ولا عن إمامهم ولا عن شمائلهم. فإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له أو البانية له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس. أما إذا كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر، لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا، ربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد، ربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرك به، وهذا خطر عظيم على المسلمين، فيجب عليهم البعد عن كل المساجد التي فيها القبور سواء كان القبر سابقا على المسجد أم لا. لكن إن كان سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن عنه فيه.
ربما كان يقصد السائل أنه خارج دار المسجد ولكن في اتجاه القبلة،
حتى إذا كان خارج دار المسجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور.
نعم،
الصلاة إلى القبر محرمة
إذا كان قريبا من المسجد
ولا تصح الصلاة إلى القبر. أما إذا كان القبر بعيدا وبينه وبينه شارع ويعلم أنه لا يصلي إليه هذا لا بأس به.
بارك الله فيكم. سؤال الثاني يقول لي ابنة خالة وقد ارتبعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني، بأن ارتبع إخوتي من أمها أكثر من ثلاث مرات. يقول لي ابنة خالة وقد ارتبعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني بأن ارتبع إخوتي من أمها أكثر من ثلاث مرات، فهل يصح أن أتقدم لخطبتها زوجة لي أما أنا فلم أرضع من أمها؟
إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها، لأنه لا صلة بينك وبينها في هذا الحال، فليس أخت لك ولا أنت أخ لها. أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من ثلاث مرات فإنهم إن رضعوا خمس مرات صاروا إخوة لها، إذا كانوا رضعوا من أمها أكثر من خمس مرات. أما إذا رضعوا ثلاثا أو أربعا أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة، لأن الرضاع المحرم ما بلغ خمس مرات. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات محرمنا فنطقنا بخمس رضاعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما أنزل من القرآن. فهذا دليل على أن المحرم خمس رضاعات لا أقل. ويشترط أيضا أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع، وهو ما كان قبل الفطام على رأي بعض أهل العلم أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد قاسم أبو إدريس سوداني يعمل باليمن،
يقول: ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض؟ هل جائز هذا أم محرم؟
نقول: هذا محرم، لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه وحتى يشتد إذا كان حبا وحتى ينضج إذا كان عنبا أو نحوه، المهم حتى يغيب أكله ويكون صالحا للأكل. فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام. أما بيع ما يجز في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزه جاز بيعه، كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف أو مزارع تباع على أنها علف فإنها تباع إذا آن جزها وقطعها ولا حرج في ذلك. وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات، حيث إن صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئا، بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر قبل أن يبدو صلاحه فإنه قد تعتريه آفات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل. وهذه من حكمة الشرع أنها عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع، لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم ما ينافي كمال الإيمان.
السؤال الثاني يقول: ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان؟ وماذا تفيد كلمة لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
أولا هذا حديث ضعيف فلا حجة فيه، ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة، وهو: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ليس المراد به نفي الصحة، إنما المراد به نفي الكمال، إنما المراد به نفي الكمال، فلا تكمل صلاة من سمع النداء إلا في المسجد. لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب، فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين إلا أن يكون هناك عذر شرعي. ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخفشان. فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به فإن له أن يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ، فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد نابت الجماعة وإلا فهو معذور. وكذلك من كان الأخفشان البول والغائط يدافعانه ويلحان على الخروج فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد لأنه معذور. ومن العذر أيضا أن يكون هناك مطر ووحل، فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد، فله أن يصلي في بيته وفي رحله. وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. نعم.
هل يكون مقياس القرب والبعد هو سماع الأذان خاصة مع وجود مكبرات الصوت الحالية التي قد تسمع من أماكن بعيدة؟
لا، هو سماع الأذان بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس فيه مكبر صوت.
نعم.
وحتى أيضا بالنسبة للأذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت، لأنه قد يكون مؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد،
لو أدن غيره لثنيته. فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة.
نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد عيسى سوداني مقيم بالكويت، يقول: لقد كنت في شبابي مقصرا في الدين إلى درجة كبيرة، فكنت لا أصلي ولا أصوم وأسرق من أموال الناس، وقد حلفت أيمانا كثيرة وحنثت فيها وأنا لا أحصي عددها الآن، كما قد صدر مني طلاق لزوجتي مرات كثيرة ولا أعرف العدد بالتحديد، وعشرتنا لا زالت مستمرة وقد أنجبت بنتين، فما الحكم في تركي لما مضى من الفروض والواجبات، وما الحكم في الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، وما الحكم في الطلاق الذي صدر مني وأجهل عدده الآن؟
أما بالنسبة للعبادات التي تركتها في ذلك الوقت، فإنك إذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل غفر الله لك ما سلف، فقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما بالنسبة للأيمان فإن عليك أن تكفر كفارة يمين واحدة وتجزئ عن جميع الأيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الأيمان مهما تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام متتابعة. وذهب بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، على أن الأيمان إذا كانت على أشياء متعددة فإن عليه بكل يمين كفارة. وعلى هذا القول، وهو أبرأ للذمة، على هذا القول يجب عليك أن تتحرى الأيمان التي حلفت وهي متداينة فتخرج عن كل يمين منها كفارة. وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك، فإذا كان الطلاق الذي وقع منك أكثر من 2 فإن زوجتك الآن لا تحل لك، لأن الإنسان إذا طلق زوجته 3 فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعليك إذا تيقنت أنك قد طلقت 3 فأكثر عليك أن تفارقها ولا تحل لك حينئذ، وعليك أن تتقي الله في هذا الأمر وتعلم أنك إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. اللهم وفق،
جزاكم الله خيرا.
أخيهم حتى غرت الكره والعداوة بينهم، فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئا منه وهو بهذه الحال أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن ما أشارت إليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فهو حديث حجة، ولهذا قال أهل العلم: إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، فأما ما تعلقت به حادث الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه. وكذلك إذا كان الابن، بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء، لأنه يعني الأب لا يملك أن يصرف ماله الخاصة به في معاصي الله، فكيف بمال ابنه؟ وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه، ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن. ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من 5 مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين: يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟
يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان. فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو السفر عليه.
لا،
اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول إن السفر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم، بل إذا غلب على ظننا، أما العلم فغير معلوم، لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل. فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز السفر عليه. وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سفر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن المراد بذلك من كان في سفره مصلحة، وأما من كان سفره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن سفره في هذه الحال لا يجوز.
نعم. هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم أو
وهذا أيضا
مخالفة طبعا لتعاليم أو لأنظمة الدولة؟
وهذا أيضا مثل هذا أيضا السفر على من أقام في البلاد بغير نظام.
لا،
وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنهم من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها، فإذا سفر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه أعان هذا المخالف على مخالفته، ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته، بل هذا من الإساءة وسوء السمعة. حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويسترون ما يخالفها، لا شك أنهم يأخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته. فالواجب علينا كرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف، الواجب علينا أن نعينه على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد، حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعته.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى مات في القضية ولم يعد البحث عنه قائما وقد تاب إلى الله وندم على ما فعل، فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه؟ وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتديا أو مدافعا عن نفسه؟
الإنسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين، أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد، فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم مهما كان الأمر، كالقصاص الوارد في سؤالهم. الإنسان مثلا إذا جنى على شخص فقطع عضوا منه أو قتله فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى ولي هذا القصاص، سواء كان المجني عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو أو أولياؤه إذا كان قد مات. أما إذا كان الأمر وهو الحالة الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه فقط عنه الحد، ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علم أنه صلح ورجع إلى الله عز وجل. وتاب عليه، كقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
جزاكم الله خيرا. بقى مستمع عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل يقول إنه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر، مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك، كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان، نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد ابتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق، ولا عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة، فإنه لا يقع من الطلاق في هذه الحال. فإن بعض الموسوسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد، فمثل هذا لا يقع طلاقه، إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده أو نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه ذكره حينئذ، فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به، وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا تطلق زوجته إذا قال مثل: أنت طالق، يريد أن يمثل به في الطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويرسل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة، بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيذوب. وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حينما أي فحمة محترقة لكان أحب إليه من أن ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
إن الحديث الذي ذكره فهو صحيح،
نعم،
فإن الطلاق والنكاح والعتق
هزله جد، فمن عقد النكاح وقال عن هازل فإنه لا يقبل قول هذا، لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان ينازف زوجته فقال لها أنت طالق وهو ينازفها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
بالنسبة لعقد النكاح، هل تمثلون بمثال لعقاده في حالة مثلا هزل؟
يمكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما شابه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفر ما تمنت زوجا، فيقول لا أنا أزوجك ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبيلك، وهذا ربما يقع. فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
العقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
أي نعم، لابد أن يكون من وليها، وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
نعم، بارك الله.
وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح، إذا نقص أو زوجت بنتي أو انتظر حتى تكبر وما أشبه ذلك، فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
نعم.